الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الأيام المباركة أيام قربة وطاعة لله عز وجل، واجتهاد فيما يرضيه جل في علاه من صالح العمل، فإنها أيام ذكر وطاعة وعبادة وتقرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وفي حديث ابن عمر في المسند قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذه الأيام ويكثر من ذكر الله تعالى في البكور والآصال وفي آناء الليل والنهار، مجتهدا بكل صالحة، محتسبا الأجر عند الله، لا يحقرن صغيرة من الطاعات أن يفعلها. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولا يحقرن شيئا من المعاصي أن يواقعه فينبغي أن يجتنبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فينبغي أن يجتنبه، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب التي تحتقرها الأعين وتراها لا تؤثر أو تظن أنها لا تضر. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنا. يعني هذه الذنوب الصغيرة التي قد تراها لا شيء، إما لأنك اعتدت عليها كالكذب في بعض صوره التي تجري على ألسنة الناس، أو كالغيبة أو النميمة أو إطلاق النظر في المحرمات، قد يراها الإنسان صغيرا لأنه اعتاد عليها، فينبغي أن يجد وأن يجتهد في التخفف منها، فإنه لا صغيرة في معصية الله عز وجل. لذلك قال: فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه، أي فيوقعنه موقع الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. والتقرب إلى الله في هذه الأيام بفعل الطاعات، كما أنه يتقرب المؤمن إلى الله تعالى في هذه الأيام باجتناب السيئات وتوقي الزلات وكثرة التوبة والاستغفار للعزيز الغفار جل في علاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يصرف عنا معاصيه، وأن يرزقنا البر في السر والعلن والتقوى في الظاهر والباطن، وأن يعمر قلوبنا بمحبته وتعظيمه، وأن يشغل أبداننا بطاعته، وأن ييسرنا لليسرى، وأن يصرف عنا السوء والفحشة، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين، آمين يا رب العالمين. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأعمال المتعلقة بأيام التشريق، مواصلة لما كنا قد قرأناه من أعمال أيام الحج، ونجيب إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس على أسئلتكم. فنسأل الله السداد في القول والعمل، ومن كان عنده سؤال فليكتبه حتى يقرأه في نهاية المجلس إن شاء الله تعالى. بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف وفقه الله في كتابه النبذة في أحكام الحج والعمرة: المبحث الخامس أيام التشريق، المطلب الأول زمانها. أيام التشريق هي المذكورة في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ولا خلاف بين العلماء أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات، وهي أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وبيانها على النحو التالي.
إذن أيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر، هي الأيام الثلاثة التي بعد أيام النحر، وهي المذكورة في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فالأيام المعدودات هن أيام التشريق، بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في أن المقصود بالأيام المعدودات أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. بيان ذلك يقول: وبيانها على النحو التالي.
اليوم الأول هو اليوم الحادي عشر، ويسمى يوم القر، لأن الحجاج يستقرون فيه في منى، ويسمى يوم الرؤوس لأن فيه تؤكل رؤوس الهدايا. اليوم الثاني
هو هذا هو اليوم الأول من أيام التشريق، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يكون الحجاج فيه في منى، ولذلك يسمى هذا اليوم بيوم القر. يوم القر لماذا سمي يوم القر؟ لأن الحجاج يستقرون فيه في منى، فلا يطلب منهم ذهاب إلى غير منى، ولذلك سمي يوم القر. ويسمى أيضا يوم الرؤوس لأن الحجاج يأكلون فيه رؤوس الهدايا التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ذبحا ونحرا. اليوم الثاني
هو اليوم الثاني عشر، ويسمى يوم النفر الأول، لأن المتعجل من الحجاج ينصرف من منى قبل غروب الشمس، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والمقصود باليومين اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر.
هذا هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو يوم الثاني عشر، ويسمى يوم النفر الأول، يسمى يوم النفر الأول. وسبب تسميته بيوم النفر الأول أن المتعجلين من الحجاج ينفرون فيه، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، وهو اليوم الثاني عشر، فلا إثم عليه، فلا تعجل قبل اليوم الثاني عشر. ليس هناك تعجل في الحادي عشر ولا في يوم النحر، كل خروج من منى تعجلا قبل اليوم الثاني عشر فإنه ترك لما يجب، لأن الله لم يأذن بالتعجل إلا في اليوم الثاني عشر كما سيأتي بيانه وإيضاحه. وهذا اليوم يسمى يوم النفر الأول بسبب أن المتعجلين ينفرون، يعني ينصرفون من منى بعد رمي الجمار. اليوم الثالث
هو اليوم الثالث عشر، ويسمى يوم النفر الثاني، لأن الحجاج ينفرون فيه من منى، وهو المقصود بقول الله تعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهو آخر أيام التشريق.
هذا اليوم الثالث وهو آخر أيام الحج الستة، يوم الثالث عشر بغروب الشمس اليوم الثالث عشر تنتهي أيام الحج، وهي ستة: يوم التروية وهو اليوم الثامن، يوم عرفة وهو يوم التاسع، يوم النحر وهو العاشر، ثم ثلاثة أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. بعده ينتهي ما يتصل بمناسك الحج المتعلقة بغير البيت، من المجيء إلى عرفة أو مزدلفة أو منى، ولذلك سمي هذا اليوم اليوم الثالث عشر بيوم النفر الثاني أو الأخير، لأنه ينتهي به الحج. أما سبب تسمية هذه الأيام الثلاثة بأيام التشريق فيقول المؤلف:
وقد قيل في سبب تسمية هذه الأيام بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيها، أن ينشرونه حتى يجف ويجعلونه قديدا. وقيل سميت بذلك من أجل صلاة العيد لأنها تصلى وقت شروق الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس هذه الأيام، وقيل لأنهم كانوا يشرقون للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج.
هذا ما قيل في سبب تسمية هذه الأيام بأيام التشريق، وأقربها الأول، وهو أن هذه الأيام سميت بهذا الاسم أيام التشريق لأن الحجاج في الزمن الأول لم يكن عندهم وسائل حفظ للحم إلا أن ينشروه في الشمس ليجف فيدخروه، فسميت هذه الأيام أيام التشريق لكثرة ما ينشر ويشرق فيها اللحم لحفظه. نعم.
المطلب الثاني أعمال أيام التشريق.
عرفنا أن أيام التشريق ثلاثة، وهي أيام مباركة فاضلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وجاء في اليوم الحادي عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قرط إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو يوم الحادي عشر. هذه الأيام أيام عظيمة، وهي أيام عبادة وطاعة وتقرب إلى الله عز وجل، وفضلها وخيرها ليس مقصورا على الحجاج بل على الحجاج وغيرهم من أهل الإسلام في سائر الأمصار، فإنها أيام مباركة وهي أيام ذكر وعبادة وطاعة لله عز وجل. ما هي الأعمال المشروعة في هذه الأيام؟
أمر الله تعالى المؤمنين أن يشتغلوا بذكره في أيام التشريق، فقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أي اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام محصيات وهي أيام رمي الجمار. وأمر عباده يومئذ بالتكبير أدبار الصلوات وعند الرمي مع كل حصاة من حصى الجمار يرمي بها جمرة من الجمار. فهذه الأيام أيام ذكر لله تعالى، وذكر الله تعالى في هذه الأيام يجمع ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح، فهو أبرز أعمال هذه الأيام المباركات، لذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله.
إذن هذه الأيام أيام مباركة، هي المقصودة بقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات. وذكر الله هنا ليس فقط بتحريك اللسان بتسبيح أو تحميد أو تمجيد، هذا من ذكر الله بلا شك، ولكن أعظم الذكر ذكر القلب بتوحيد الله وتعظيمه وإجلاله في هذه الأيام، وذكر ما فيها من الجلال وعظيم الإحسان من الكريم المنان سبحانه وبحمده. وقد خصت هذه الأيام في القرآن والسنة بأنها أيام ذكر، فقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام معدودة سرعان ما تنقضي ثلاثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضلها وعظيم منزلتها قال أيام التشريق أيام ذكر أيام أكل وشرب، أي التقرب إلى الله بالأكل والشرب، بالأكل من الضحايا والشرب من مراقها، وذكر لله عز وجل، أي وذكر لله عز وجل بتحميده وتسبيحه وتمجيده وسائر أوجه الذكر المشروع. إذن هذه الأيام عملها يدور على ذكر الله، وللذكر بالنسبة للحجاج عدة أوجه يذكرها المؤلف، قال وسأبين ذلك فيما يلي من المسائل، يعني بماذا يذكر الحاج الله عز وجل في هذه الأيام. يقول
المسألة الأولى ذكر الله بالتكبير، شرع الله تعالى في أيام التشريق الاشتغال بذكره وتكبيره الذي هو أعلى العبادات شكرا له على نعمه كلها، كما صرح به في قول الله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وفضيلة الذكر في هذه الأيام لا تخص الحاج، بل هي لجميع أهل الإسلام. فلقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يملؤونها هذه الأيام والليالي بتكبير الله عز وجل. فكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشات تلك الأيام جميعا.
إذن التكبير في هذه الأيام مشروع أدبار الصلوات وفي كل الأحوال والأحيان، في الجماعات وعلى وجه الانفراد. ولهذا كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام أيام التشريق خلف الصلوات، وهذا ما يسميه العلماء التكبير المقيد. فإذا سلم من صلاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سواء قالها مباشرة بعد التسليم أو أتى بالأذكار الخاصة بعد الصلاة من الاستغفار: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم كبر. المقصود أن هذه الأيام أيام تكبير بعد الصلوات، وكذلك في سائر الأحوال. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكبر على فراشه وفي فسطاطه، في فراشه يعني وهو بين أهله، وفي فسطاطه يعني مكان نزوله، وفي مجلسه وممشاه. فكل هذه الأحوال محل للتكبير، فينبغي للمؤمن أن يشغل نفسه بتكبير الله عز وجل. والتكبير يفيض الله تعالى به على القلوب من تعظيم الله ومحبته ما لا يرد على خاطر ولا بال. لذلك كان الذكر أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لما له من الأثار الجميلة والعواقب الحميدة على قلب المؤمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيرسخ الإيمان وينير البصيرة ويثبت الأقدام وتعلو به المراتب وتتوافر فيه الحسنات وتتضاعف فيه الهبات والعطايا. نعم.
ومن صيغ التكبير،
يعني كيف يكبر، ما هي الصيغ الواردة، ما هي الألفاظ الواردة في تكبير الله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ففي هذه الأيام يجتمع الذكر المطلق وهو التكبير في كل وقت، والذكر المقيد وهو التكبير أدبار الصلوات. ويزيد الحاج ذكر الله بالفعل، وذلك بالإقامة في منى ورمي الجمار كما سيأتي.
إذن ذكر الله عز وجل هو العمل الذي ينتظم أحوال الإنسان في منى. وذكر الله يكون باللسان تكبيرا وتحميدا وتهليلا، ويكون أيضا بالفعل، وذلك برمي الجمار والتعبد لله بالمكث في منى. بهذا يدرك المؤمن فضلا عظيما في تحقيق ما أمر الله تعالى به في قوله: واذكر الله في أيام معدودات. نعم.
المسألة الثانية: المبيت بمنى أيام التشريق. السنة أن يبقى الحاج أيام التشريق في منى ليلا ونهارا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى منى وبات فيها تلك الليالي، ولم يخرج منها إلا بعد رمي الجمار يوم 13 بعد الزوال. ولهذا أجمع الفقهاء على أن المبيت ولهذا أجمع الفقهاء على أن مبيت الحاج بمنى ليالي أيام التشريق من شعائر الحج وأنساكه، إلا الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في تركه. وقد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، ودليل الوجوب اتفاق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة في البيتوتة عن منى، وكذلك رخص للعباس في البيتوتة عن منى لأجل السقاية، والرخصة إنما تكون عن الشيء الواجب اللازم، فالتعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة. فهذا أصل في أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وإلا لكان ترك المبيت يجوز دون إرخاص له. والقدر الواجب من المبيت مكث أكثر الليل في منى أنائما كان أم يقظا.
هذا ما يتصل بالعمل في هذا اليوم من جهة المكوث في منى المشروع للحاج بعد فراغ من طواف الإفاضة يوم النحر أن يرجع إلى منى متعبدا لله عز وجل بالإقامة في هذا المنزل المبارك الذي تتنزل فيه على أهل الموقف من الخيرات والبركات ما لا يحاط به ولا يدرك. فجدير بالمؤمن أن يبادر إلى ذلك، ليس المقصود حبس النفس في هذا المكان، إنما المقصود أن يكون الإنسان في هذا المنزل المبارك الذي يفيض الله تعالى فيه على الناس من الهبات والخيرات والعطايا ما لا يرد لهم على بال ولا خاطر، مشتغلين بذكر الله مكبرين معظمين طائعين في بقائهم. ويتأكد البقاء في منى في الليالي، المشروع هو البقاء ليلا ونهارا، لكن يتأكد في الليالي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل ولأهل السقاية الذين يسقون الحجاج في ترك المبيت في منى، فدل ذلك على تأكده. والعلماء في المبيت لهم قولان، جمهور العلماء على أن المبيت في منى ليالي التشريق ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، فإذا تركه الإنسان فقد ترك شيئا من نسكه ومن أعمال حجه. والقول الثاني أن المبيت في منى سنة، وسيأتي الإشارة إلى هذين القولين. وقد ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن المبيت في منى ليالي التشريق واجب، هذا قول الجمهور. وأما الحنفية فإنهم ذهبوا إلى أنه سنة، والراجح من القولين ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب المبيت بمنى على القادر. نعم. ومما طبعا الذي ليس له مكان، كان تكون حملته خارج حدود منى، أو يكون حبسه مسير عن الوصول إلى منى، فإنه لا شيء عليه. أما الذين ليس لهم مكان فإنهم ينزلون حيث تيسر لهم ولا يأتون إلى منى إلا لرمي الجمار، وأما المبيت فيسقط عنهم. ولهذا المجيء الذي نشهده من كثير من الحجاج في ليالي منى ويدخلون منى لأجل المبيت لا يتحقق به، لا يجب عليهم ويتحقق ويحصل به أنواع من الضرر، حيث إن كثيرا منهم يفترشون الطرقات ويجلسون على الكباري ويعيقون أماكن الخدمات، وهذا ليس من الطاعة في شيء، بل هذا معصية، لأن هذه الأماكن العامة ليست محلا للنزول، ولو نزلها من نزلها فالافتراش يترتب عليه من المفاسد ما هو معلوم. وليس في منى أماكن خالية غير مشغولة إما بمنازل الحجاج أو بأماكن لخدمتهم أو بالطرق التي يتنقلون فيها، فمعنى هذا أن الذي يأتي يقول أبحث عن مكان في منى هو كالذي يبحث عن ما لا يمكن أن يجده لأن منى محدودة محصورة ليس فيها مكان غير مشغول أو مكان شاغر، بل كلها معمورة إما بحجاج أو بما يتعلق بخدماتهم ومصالحهم أو الطرق التي يستعملونها. فبالتالي من ليس له مكان في منى لا يجب عليه المبيت، بل يجلس حيث تيسر له. نعم.
ومما ينبغي التنبه له أن المبيت إنما يجب على من كان قادرا، فمن كان معذورا لعدم وجود مكان له في منى فلا شيء عليهم في ترك المبيت، ولا حاجة بهم إلى تكلف دخول حدود منى ليلا بحثا عن مكان لسقوط وجوب المبيت عنهم بالعجز، فإنه ليس في منى اليوم أماكن شاغرة، فهي إما أماكن مخصصة للحجاج تم توزيعها فالأحق بها من خصصت له، وإما مرافق عامة لخدمة الحجيج، وإما طرق ومسارات، ونزول الحجيج في شيء من ذلك من الأذى الذي يجب على المسلم تلقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن سقط عنه وجوب المبيت لعدم المكان في منى فإنه يبيت حيث تيسر له. وقال بعض أهل العلم: يمكث في أقرب مكان يلي منى إن تيسر له، وهذا القول له وجه، فإنما قارب الشيء يعطي حكمه
يعطى
فإنما قارب الشيء يعطى حكمه
حكمه
أحسن الله إليكم فإنما قارب الشيء يعطي
يعطي يعطى حكمه
فإنما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن الإلزام به ليس عليه دليل بين ظاهر. ومن احتاج من الحجاج إلى البقاء خارج منى كالقائمين على خدمة الحجيج طبيا أو أمنيا أو شرعيا، ومثلهم الذين يخدمون الحجاج نقلهم وتفويجهم وإعاشتهم، فكل هؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت بمنى، فهم في حكم من أرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السقاية والرعاة.
نعم.
أما من ترك المبيت،
هؤلاء الذين يشتغلون في خدمة الحجيج فإنه لا يجب عليه المبيت في منى إذا كانت مصالح الحجيج تتطلب أن يكونوا في غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس رضي الله تعالى عنه في أن يترك المبيت في منى لأنه اشتغل بسقاية الحجيج من زمزم، وأذن للرعاة الذين يحفظون مواشي وبهائم الحجيج أذن لهم أن يتركوا المبيت بمنى لاشتغالهم بهذه المصالح. فكل من كان مشتغلا بمصالح الحجيج سواء كان شغله شرعيا بالإفتاء والتعليم، أو كان شغله طبيا بالمعالجة والصحة، أو كان شغله أمنيا بترتيب الحجاج وحفظ سلامتهم وأمنهم وهو حاج، فإنه يجوز أن لا يأتي إلى المبيت لأجل هذا الاشتغال. نعم.
أما من ترك المبيت دون عذر فهذا قد ترك واجبا، وجمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك وعليه دم، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دمه، فيجب ذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم.
أما من ترك المبيت دون عذر، يعني ترك البيات في منى دون عذر شرعي، فإنه يجب عليه دم. هذا الدم هل يجب بترك ليلة أو بترك كل المبيت؟ للعلماء في ذلك أقوال، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الدم يثبت بترك جميع المبيت، أما لو ترك بعضه فإنه ينقص أجره، لكن وجوب الدم فيما يظهر لا يكون إلا بترك المبيت كله. نعم.
المسألة الثالثة،
ما قدر المبيت في منى الذي يجب امضاء أكثر الليل؟ امضاء أكثر الليل يعني إذا كان الليل 10 ساعات فأن يمضي في منى 5 ساعات فأكثر، على وجه التقريب وليس التحديد، أن يمضي أكثر الليل في منى. بعض الحجاج يخرج لمصالح ولا يتمكن من العودة في الليل، إما لسير أو لزحام أو لغير ذلك من الأسباب، فمن خرج لحاجة ومنعه عذر من المجيء فلا شيء عليه. نعم.
المسألة الثالثة، الرمي أيام التشريق. الفرع الأول، الحكمة من مشروعية الرمي. رمي الجمار أيام التشريق من مناسك الحج وأعماله باتفاق المسلمين، ومقصود هذه الشعيرة وغايتها إقامة ذكر الله تعالى، فقد جاء النص على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا في حكمة الرمي وفي تخصيص مواضع الجمرات بالرمي: إن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام عندها، فعرض عند الجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات حتى
فرماه.
إن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام عندها، فعرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. وفيه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمونه ملة أبيكم تتبعون.
هذا في بيان الحكمة من رمي الجمار. رمي الجمار من الشعائر والعبادات الثابتة مما يتعلق بالحج، فرمي الجمار أيام التشريق من مناسك الحج وأعماله باتفاق علماء الإسلام، وهو المحفوظ عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. والعبادات أيها الإخوة، العبادات تنقسم إلى قسمين من حيث حكمتها. من العبادات ما يتبين فيه الحكمة ويظهر فيه المعنى، ومن العبادات ما يخفى فيه الحكمة على الناس فلا يدركون غايته ولا مقصوده، لكنهم يمتثلون ذلك طاعة لله عز وجل، وبه يحققون الذل له جل في علاه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعرف أن جميع العبادات، أن العلة والغاية والحكمة من كل العبادات هو تحقيق العبودية لله عز وجل. ثم هذه العبودية قد يتبين لها حكمة وقد لا يتبين لها حكمة، أي يتبين لها منفعة أخرى. الحج مثلا ذكر الله تعالى في حكمه: ليشهد منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الزكاة مثلا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصلاة مثلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه مقاصد وغايات وضعها الله عز وجل في سبب مشروعية هذه العبادات الجليلة. لكن قد يخفى على الإنسان الحكمة في مشروعية أو من مشروعية بعض هذه الأعمال. فمثلا، ما الحكمة من الطواف بالبيت 7؟ ما الحكمة من السعي بين الصفا والمروة 7 بهذا العدد؟ نحن نفعل ذلك عبادة لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم تتبين لنا الحكمة، لكن يجب أن نعتقد أنه ما من شيء شرعه الله إلا وفيه حكمة، قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. فإن ظهرت فذاك فضل الله وإحسانه، وإن لم تظهر أظهرنا لله طاعتنا وذلنا له بالانقياد لأمره ولو لم نعقل العلة. ليش نصلي المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ طاعة لله وذلا له جل في علاه، ولو لم نعقل ما السبب في هذه المفاوتة في أعداد الصلوات. إنما هل هناك سبب أو لا؟ نعم يقين أن هناك سبب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما من شيء في الشريعة إلا ولله فيه حكمة، لكن هذه الحكمة قد تتبين وقد تخفى. نعم. فالحكمة من رمي الجمار هي إقامة ذكر الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقد روى البيهقي في حكمة ذلك ما ذكره عن ابن عباس في قصة أن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام في هذه المواضع الثلاث، عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى وعند الجمرة الكبرى، ورماه في كل هذه المواضع. عرض له في أي سبب لم يتضح هذا، لكن والله الله أعلم بسبب مشيئه، لكنه عرض له ليمنعه من طاعة الله فرماه. فنحن نرمي هذه المواضع تذكرا للعداوة التي بين بني آدم والشيطان، فالله عز وجل يذكرنا بهذه العداوة. وليس أن الشيطان منصوب في هذه الأماكن ويرمى، بل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نتذكر بهذه المواضع وهذه المواطن هذه العداوة التي بيننا وبين هذا العدو الذي لا يترك فرصة ولا يفوت سانحة إلا ويستدرجنا إلى الضلال، يريد أن نقع في الانحراف كما قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، أعاذنا الله وإياكم منه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حكمة الرمي قال الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. ثم بيّن الشنقيطي شيئا من حكمة الرمي فقال رحمه الله.
قال الشنقيطي رحمه الله فذكر الله الذي يشرع الرمي فذكر الله الذي يشرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه. والله تعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، فكأن الرمي رمز وإشارة إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقوله منكرا على من والاه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ومعلوم أن الرجم بالحجارة من أكبر مظاهر العداوة، وقد حكى الطبري عن بعض أهل العلم على أن الحاج لو ترك رمي جميع الجمار وكبر عند كل جمرة بسبع تكبيرات أجزأه ذلك. وقال إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات السبع، كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سببا لحفظ العدد. قد كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبير.
هذا بيان لحكمة الرمي، وأن المقصود بالرمي هو إقامة ذكر الله، وذكر الله هو بتعظيمه وإجلاله واستحضار العداوة مع ذلك الشيطان الذي يضل الإنسان ويسعى في إزاغته عن الهدى والصراط المستقيم. حكم الرمي ووقته، يقول المصنف رحمه الله.
الفرع الثاني حكم الرمي ووقته. أجمع أهل العلم على أن من أعمال الحاج الواجبة أيام التشريق رمي الجمرات الثلاثة، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة.
يوم النحر لا يرمي الحجاج إلا الجمرة الكبرى جمرة العقبة، وأما في أيام التشريق فالرمي للجمار الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. ثم بيّن رحمه الله أن هذا الرمي من مناسك الحج باتفاق علماء الإسلام على اختلاف المذاهب وتنوعها. والمشروع أي السنة الواردة في ذلك ما ذكره الله ما ذكره ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره المصنف في قوله والمشروع
والمشروع أن ترمى كل جمرة من هذه الجمار بسبع حصيات كل يوم من أيام التشريق والسنة أن يرميها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس ولا خلاف بين أهل العلم في أن وقت الرمي أيام التشريق يمتد إلى غروب الشمس واختلفوا فيما لو أخر الرمي إلى الليل والراجح صحة الرمي ليلا.
إذن وقت الرمي المتفق عليه سنة أي أنه سنة من زوال الشمس وهو دخول وقت الظهر هذا متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي أيام التشريق قبل ذلك جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث جابر وكل من وصف حجه صلى الله عليه وسلم لم يذكر رميه قبل زوال الشمس أيام التشريق هذا هو السنة في مبدأ وقت الرمي أما منتهى فبغروب الشمس في قول عامة العلماء أنه من رمى قبل غروب الشمس من أيام التشريق فقد رمى رميا مجزيا واختلفوا في الرمي بعد غروب الشمس يقول المؤلف رحمه الله فإن أخر نعم يقول المؤلف واختلفوا
فيما لو أخر الرمي إلى الليل
الرمي
واختلفوا فيما لو أخر الرمي إلى الليل والراجح صحة الرمي ليلا
يعني هل يجوز أن يرمي ليلا من أيام التشريق أو لا يقول الراجح جواز ذلك لكن هذا في غير اليوم الثالث عشر فاليوم الثالث عشر لا رمي بعد غروب الشمس إنما الرمي قبل غروب الشمس وأما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيجوز الرمي ليلا نعم
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله فقال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج وبهذا قالت الحنفية والمالكية وهو الصحيح عند الشافعية فإذا أخر رمي يوم عن فجر اليوم الثاني فإنه يجمعه مع رمي اليوم الذي يليه بعد الزوال
يعني لو أخر رمي اليوم الحادي عشر لم يرمي بعد الزوال إلى أن طلع فجر اليوم الثاني عشر فإنه لا يرمي بعد الفجر بل السنة أن يرمي بعد الزوال فيرمي ليومين اليوم السابق اللي هو الحادي عشر واليوم الحاضر وهو الثاني عشر نعم
وقد أجمع أهل العلم على أن وقت رمي الجمار ينتهي بغروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق فمن غربت عليه شمس ذلك اليوم ولم يكن قد رمى فقد فاته الرمي الفرع الثالث صفة رمي الجمرات
هذا بالنسبة لتوقيت الرمي أما صفة الرمي فبيانه
السنة أن يرمي الجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار لمسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ثم يقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها هكذا كان رمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين أهل العلم على أنه يصح رميه من أي جهة رماها
إذن هذه صفة الرمي أن يبدأ بالجمرة الصغرى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات متفرقات يكبر مع كل حصات ثم إذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى تقدم ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وهذا من مواطن إجابة الدعاء يدعو بما فتح الله تعالى عليه ويطيل الدعاء لكن يتحرى مكانا لا يعيق السائرين من الجمرة الوسطى الأولى إلى الجمرة الثانية، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات أيضا ويتقدم في مكان لا يؤذي فيه الناس ولا يعيق سيرهم، ويقف مستقبل القبلة ويدعو بما شاء. وإطالة الدعاء في هذا الموقع مما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي، فهو من مواطن الإجابة. ثم يتقدم إلى الجمرة الأخيرة جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف بعدها للدعاء. جمرة العقبة لا يشرع فيها وقوف لا في يوم النحر ولا بعده، بل يرمي وينصرف. نعم.
وليتحرى الحاج في وقوفه للدعاء بين الجمرات مكانا لا يعيق السائرين، ويسن أن يدعو طويلا، فقد قدر قيامه صلى الله عليه وسلم للدعاء بنحو من سورة البقرة، ويدعو بما شاء، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في هذا المقام. وخير ما يدعو به الحاج لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه الدعاء الذي ذكره الله تعالى في سياق آيات الحج. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
أنا أوصي نفسي وإخواني أن يلزموا هذا الدعاء في كل المناسبات وفي كل المواطن، فهو من أجمع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا في الحج وفي غيره. وذلك أن هذا الدعاء من أجمع ما يدعو به الإنسان لنفسه من خير الدنيا والآخرة، أجمع دعاء للخير هو هذا الدعاء، ولذلك ذكره الله تعالى في سياق آيات الحج، فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي أعطنا في الدنيا، ويلح على الله في طلب مصالح الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، أي ما له هم ولا نصيب في فوز الآخرة، فلا يسأل نجاة من النار ولا فوزا بالجنان ولا بغير ذلك مما يكون من أحوال الآخرة، ومنه من عذاب القبر ونحو ذلك، سلام من عذاب القبر وسؤال نعيم القبر وما إلى ذلك. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء جمعوا في المسائل بين الخيرين، خير الدنيا والآخرة. إيش معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ معنى قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة أنك تسأل الله عز وجل أن ييسر لك ويعطيك كل ما تطيب به حالك وتحسن به أوضاعك وتزين به دنياك، في نفسك صحة وعافية وغنى، في ولدك صلاحا واستقامة، في زوجك توفيقا وصلاحا، في وظيفتك، في بلدك، في أهلك. هذا معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذا معنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني يا رب أعطني كل ما تحسن به حالي وتطيب وتزين في الدنيا. وهذا تفويض لله عز وجل الأمر، إن كما قال تعالى وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كذلك تسأل الله أن يرزقك في الآخرة حسنة. وأعظم الحسنات في الدنيا الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأنت تسأل الجنة وتسأل السلامة من أهوال يوم القيامة، وتسأل النجاة من النار، وتسأل النجاة من عذاب القبر. فالآخرة اسم لكل ما يكون بعد الموت، الآخرة اسم لكل ما يكون بعد الموت، فيدخل فيه الحياة البرزخية في القبر، ويدخل فيه العرض البعث والنشور والعرض على الله عز وجل، ويدخل فيه المرور بالصراط، ويدخل فيه المستقر والمآل في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. كل هذا مما يندرج في قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يفوز بعطائك يا رب العالمين. ثم ذكر بعد هذا أعظم المخوفات وهو عذاب النار، فسماه بالنص، قال وقنا عذاب النار. لما تسأل الله الوقاية من عذاب النار، فأنت لا تسأل فقط النجاة من النار، بل تسأل النجاة من كل ما يفضي إلى النار، كل ما يؤدي إلى النار. فتسأل الله أن يسلمك من الكذب، تسأل الله أن يسلمك من الزنا، تسأل الله أن يسلمك من ترك الصلوات والتفريط في الواجبات، لأن كل هذه طريق النار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأنت تسأل الله أن يقيك كل المحرمات لما تقول وقنا عذاب النار، ليس فقط وقاية عذاب النار بعدم دخولها، بل بمقدمات ذلك بالوقاية من أسباب الدخول. نسأل الله أن يقينا وإياكم النار وعمل أهلها. نعم.
ويجزئ الرمي من أي دور من أدوار الجمرات، لأن المقصود
من أي دور،
ويجزئ الرمي من أي دور من أدوار الجمرات، لأن المقصود أن يصل الحصى في الموضع المخصص له، فمن أي دور رمى حصل المقصود. والشاخص علامة على موضع الرمي، ولهذا لو رمى الشاخص فارتدت الحصاة إلى خارج موضع الرمي فإنها لا تجزئ عليه رمي أخرى بدلها. ومما ينبغي يعني أن
المقصود بالرمي هو الشاخص هذا الذي نصب، ليس هو المقصود، إنما هو علامة على مكان الرمي على الموضع، فليس المقصود إصابة الشاخص بالرمي، إنما المقصود المكان الذي يجتمع فيه الحصى. فلذلك إذا رميت لا تصوب على الشاخص، إنما صوب على الموضع الذي يجتمع فيه الحصى. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن الرمي يكون بما يتيسر من الحصى، سواء التقطه من منى أو من غيرها من الجهات، ولو سبق الرمي به. ولا يشرع غسل الحصى ولا تطيبه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
لا يشرع غسل الحصى ولا تطيبه كما يفعل بعض الحجاج، يعتني بالحصى، بعضهم يغسله بعضهم يطيبه، هذا ليس مقصودا.
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يلتقط له الحصى وهو في طريقه إلى الجمرة، وكن مثل حصى الخذف، فرفعها وقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
الغلو،
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولا يجزئ أن يرمي الحصى جميعا مرة واحدة، فإذا فعل وقعت عن واحدة في قول جمهور العلماء، فلا بد أن
يعني لو رمى الحصى جميعا سبع جميع رمى هذه تقع عن واحدة، لأن المطلوب في الرمي أن يفرق الرمي فيرمي كل واحدة ويكبر مع كل حصاة، والتكبير سنة، لو رمى من دون تكبير صح رميه. نعم.
فلا بد أن يرميها متتابعة، يرمي كل حصاة على وجه الانفراد، ويكبر مع كل حصاة على وجه الاستحباب. ويجب مراعاة الترتيب بين الجمرات في الرمي، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن أخل بذلك لم يصح رميه عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. ويلزمه إعادة الرمي مرتبة لفعله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
أي صفة الرمي، فهكذا وصف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لذلك يقول واستدلوا على وجوبها
بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. الفرع الرابع النيابة في الرمي.
وينبغي أن يعظم الإنسان هذا المقام ويكثر فيه من ذكر الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء. بعض الناس الرمي عنده يشبه ما يكون له، تجده يضحك ويمازح وما أشبه ذلك ويأتي بالنكات مع أصحابه عن الرمي، وهذا من استهانة بشعائر الله. الرمي شعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي إظهار عداوة لهذا الشيطان الذي لا يترك سبيلا إلا ويحاول أن يضل الناس من خلاله. فليحرص المؤمن على أن يأتي إلى هذا المكان معظما لله عز وجل. فالنبي كان يأتي ماشيا وينصرف ماشيا يكبر الله عز وجل ويقف للدعاء بين الجمرات في ذل وخشوع للعزيز الغفار جل في علاه. والسنة أن يأتي به في نفسه، وتجوز النيابة في الرمي، وتفصيل ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف الرابع النيابة في الرمي.
الأصل في الرمي أن يباشره الحاج بنفسه، وقد جاءت السنة بالرمي عن الصبيان كما في حديث جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. والإجماع منعقد على جواز الرمي عن الصغير الذي لا يقدر لصغره، وألحق جمهور العلماء بالصغير في جواز النيابة في الرمي من كان عاجزا عن الرمي كمريض أو هرم أو ضعيف البنية ونحو ذلك، فيجوز لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم. ولأنه إذا كانت النيابة جائزة في
إذن النيابة في الرمي تجوز، لكن لمن كانوا من أهل العذار، أما من كان مستطيعا قادرا فالواجب عليه أن يأتي للرمي بنفسه ولا يجزئه أن ينيب غيره، لأن الأصل في العبادة أن يأتي بالإنسان بنفسه متعبدا لله عز وجل بفعل ما أمر، وإنما جازت النيابة في حال الحاجة. ولذلك ذكر جابر أنهم رموا عن الصبيان الصغار لعجزهم أو للخوف عليهم، ويلحق بهم من كان من ذوي الأعذار لكبر أو مرض أو هرم ونحو ذلك، وإلا فالأصل أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه. نعم.
ولأنه إذا كانت النيابة جائزة في أصل فرض الحج عند العجز فكذلك تجوز في فرائضه وواجباته حال العجز. واشترط جمهور العلماء أن يكون النائب ممن حج تلك السنة، فلا يصح أن ينيب حلالا لم يحج، ولا أعلم له دليلا يستند إليه. إلا الذين أنابوا عن الصغار زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حجاجا، كما في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم، ويمكن أن يحتج له أيضا بأن غير الحاج ليس له بأن غير الحاج ليس من أهل هذا العمل ولا يشرع في حقه، فلا يصح أن ينوب عن غيره.
إذن مما يشترط في النائب في الرمي أن يكون ممن حج هذه السنة، فإن كان غير حاج ممن يخدم الحجاج أو يرافقهم من أهل عدم الحج أي من المحلين الذين لم يحجوا، فإنه لا ينفع أن ينوب في هذه الحال. دليل ذلك أن الذين نابوا عن الصبيان كانوا حجاجا، ولأن غير الحاج لا يتعبد الله عز وجل برمي الجمار، لا يتعبده إلا من حج. نعم. أما كيفية رمي الجمار بالنسبة للنائب، كيف يرمي النائب الجمار؟ نعم.
وأما كيفية رمي الجمار بالنسبة للنائب فيرمي أولا عن نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه، ثم يرجع ويرمي عمن أنابه. هكذا قال جمهور العلماء. فإن وكله اثنان أو ثلاثة احتاج أن يكرر الذهاب والمجيء بعدد من وكله. وقال جماعة من أهل
هذه الصفة التي قال بها كثير من أهل العلم أنه يرمي أولا عن نفسه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع ويرمي عمن أنابه. وهذا اليوم فيه مشقة كبيرة، وذلك أن الرمي باتجاه واحد، فإذا فرغ لا يسمح له بالعود إلا أن يخالف أو أن يذهب في مسارات طويلة لا يتمكن من الرجوع. ولهذا الصحيح أنه يصلح أن يرمي الجمار في موقف واحد، فيرمي الجميع في موقف واحد، هذا الصحيح. نعم. بمعنى يرمي عن نفسه أولا الصغرى، ثم يرمي عن من أنابه، ثم يذهب إلى الوسطى فيرمي عن نفسه، ثم يرمي عن من أنابه، ثم الكبرى عن نفسه، ثم عن من أنابه. وقال جماعة من أهل العلم
يجزئه أن يرمي كل جمرة عن نفسه ثم عن من وكله، فيرمي الصغرى عن نفسه وعن من وكله، ثم الوسطى كذلك، ثم الكبرى كذلك. وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو الأرفق بالناس، ولا دليل على أنه يجب على النائب أن يرمي عن نفسه أولا جميع الجمرات ثم يرمي عمن أنابه.
هذا ما يتعلق بأحكام الرمي وما يتصل بالإنابة فيه. أما ما يتعلق بالتعجل فقد ذكر الله تعالى في التعجل حالين: المتعجلين والمتأخرين. فنقرأ ما يسر الله تعالى من ما يتعلق بأحكام التعجل، فيقول المؤلف: المطلب الثالث أحكام التعجل.
المطلب الثالث وأحكام التعجل: المسألة الأولى مبدأ وقت التعجل. أمر الله تعالى الحاج بذكره في أيام معدودات، وهن أيام التشريق، فقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وقد ذكر الله للحاج حالين من حيث التعجل: في الانصراف من منى ونفي الإثم عنهما، مما دل على جوازهما. القسم الأول: من أراد التعجل في يومين، أي من الأيام الثلاثة أيام منى أيام التشريق، وهما 11 و12، فلا حرج عليه. فأول وقت جواز انصرافه اليوم 12، إذ لا خلاف أنه لا تعجل قبل ذلك.
هذا حال المتعجلين. المتعجل يجوز له أن ينصرف يوم 12، أما الانصراف قبل ذلك في اليوم 11 أو في يوم النحر فهذا لا يجوز، ومن فعله فقد ترك من نسكه ما ينقص به حجه ويترتب عليه من الأحكام ما يترتب. لهذا التعجل لا يكون قبل يوم 12. القسم الثاني المتأخرون، وهم الذين يبقون إلى يوم 13.
القسم الثاني من أراد التأخر إلى بقية الأيام، أي بالمكث في منى إلى اليوم 13، فلا إثم عليه. فالمشروع لمن أراد التعجل أن يرمي الجمرات بعد الزوال ثم ينصرف من منى، وله البقاء في مكة ما شاء من الزمن. فمن أدركه الليل مختارا وهو في منى لزمه المكث حتى يرمي الجمار في اليوم 13 عند جمهور العلماء. لكن إن عاقه زحام أو لم يتيسر له الانصراف من منى لأي عذر آخر فلا حرج عليه، إذا كان قد أجمع نية الخروج عن منى، فله الخروج من منى ولو ليلا.
إذن إذا هم الإنسان بالخروج من منى متعجلا فإنه ينبغي له أن يخرج قبل غروب شمس اليوم 12. لكن إن حبسه عن الخروج حابس من زحام أو كثافة ناس أو انتظار رفيق أو ما إلى ذلك فإنه لا حرج عليه، ويخرج متى تيسر له، لأن بقاءه اضطراري وليس اختياريا، وبالتالي لا يمنعه ذلك من أن ينصرف ولو غربت الشمس. لكن في حال الاختيار ليس له أن يتأخر عن غروب شمس يوم 12 إذا أراد التعجل. وأما التأخر فالتأخر هو أن يبقى يوم 13، وليس بعد غروب شمس يوم 13 تعبد لله بالبقاء في منى، تنتهي الحج بغروب شمس اليوم 13 فلا يبقى في منى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم 13 وخرج منها ولم يصل الظهر بمنى، بل صلاه في المحصب خارج منى. من المسائل المهمة التي يسأل عنها الناس أو كثير من الناس الرمي قبل الزوال، وهذه مسألة. والمسألة الثانية ما يتعلق بحكم طواف الإفاضة، نجعل هاتين المسألتين بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، نقرأهما ونعلق عليهما بما تيسر. نجيب على الأسئلة.